أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال نتأمل في سلسلة بساطة الإيمان، وقد اختار لنا القصة شارلي كوستا موضوعا جديدا، وهو تحت عنوان الكلمات الأقوى في الأناجيل الأربعة كافة. فأرجو أن نترك جانبا كل ما يلهينا عن سماع ما سيكلمنا به، فاتحين كتبنا المقدسة إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى، فلنصغي بكل انتباه كي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
فنحن لسنا مجموعة تتعثر في طريق الحياة، وعلينا أن نعلم علم اليقين أنه يوجد من يرفض كلامنا، يوجد من يقاومه على نحو شرس، يوجد من يتربص بنا لكي يمزقنا إربا إن كنا نستمر بطرح درر البشارة أمام من لا يستحقها.
نرحب بكل مستمع انضم إلينا للاستماع إلى الجزء الأول من حلقة عنوانها الكلمات الأقوى في الأناجيل الأربعة كافة من برنامج نافذة على الحياة. ها قد وصلنا في دراستنا إلى منتصف الأصحاح السابع في إنجيل متى، وبذلك نصل إلى أروع تعاليم المسيح وأقواها على الإطلاق. إن مكلمنا القس شارلي كوستا على استعداد أن يتأمل وإيانا بما ورد في الأصحاح السابع في إنجيل متى بدءا بالآية السادسة ولغاية الآية الثانية عشرة، فدعونا نتابع معه القراءة معيرينه آذاننا الصاغية فيما يشرح لنا كلمة الله.
إن رسالتنا اليوم أحبائي هي تحت عنوان الكلمات الأقوى في البشائر الأربعة من الإنجيل. في هذا الصدد دعونا نفتح معا كتبنا المقدسة إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى، مبتدئين القراءة بالآية السادسة لغاية الآية الثانية عشرة. يقول الرب يسوع المسيح: لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا؟ وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. آمين. هل فكرت مستمعي الكريم يوما بقوة وتأثير الكلمات الصالحة التي نتفوه بها؟ إنني شخصيا أجدها مشجعة إلى حد بعيد في أيام القذائف والصواريخ والقنابل المتعددة الأنواع، فأحاول ألا أنسى أنه لا يوجد أقوى من الكلمة اللطيفة والكيسة والمقبولة التي تحسن التوقيت. قال أحدهم: إن الجبابرة يسقطون، والرايات تهوي، والهياكل تتقود، والإمبراطوريات تنهزم، لكن الكلمات هي التي تثبت وتبقى. ومما قاله الشاعر العربي الكبير نزار قباني في إحدى قصائده: كلمات تقلب تاريخي، يبني لي قصرا من وهم لا أسكن فيه سوى لحظات، وأعود لطاولتي لا شيء معي إلا كلمات. قال الحكيم سليمان منذ 29 قرنا هذه الكلمات في الأصحاح 25 الآية 11 في سفر الأمثال: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها، قرط من ذهب وحلي من إبريز الموبخ الحكيم لأذن سامعة. لكن أتعرفون أن ما يصح على الكلمة الحكيمة يصح على الكلمة القاسية والخشنة والفظة؟ فمن منا لم يجرح يوما بكلام مجرح؟ من منا لم تؤلمه الكلمات الصعبة أكثر من ضرب السياط؟ من منا لم يتأذى على نحو عميق من جراء سيل الكلمات المحبطة التي انهالت عليه يوما من الأيام؟ فمثل هذه الكلمات لا تهبط علينا وتصدمنا فقط، لكنها تبقى في عقولنا على نحو لا يمكن انتزاعه، وتخلف ندوبا كندوب شظايا القنبلة الرمانية أو العنقودية. فتمر الأيام والسنون وتبقى الكلمات محفورة هناك عميقا، وأثرها لا يزال ظاهرا من خلال معاناتنا أو ردات فعلنا أو تصرفاتنا أو مخاوفنا. فلا الأيام ولا الوقت تستطيع أن تمحو ما خلفته تلك الكلمات القاسية فينا من مرارة وألم ومعاناة. لكن كم يكون جميلا لو أننا نخزن الكلمات الحكيمة والنصوحة، الكلمات الحسنة واللطيفة والمشجعة التي تقال في محلها. كم يبدو رائعا عندما تعود بنا الذكرى إلى ما سمعناه فيما مضى من كلام إيجابي مليء بالتشجيع والدعم والنصح والبنيان. أحب الذين يسقلون كلامهم. واحد من هؤلاء كان يدعى مارك توين، وهو أديب أمريكي معروف. وهذا قال مرة: إن الفرق بين الكلمة الملائمة والتي تقارب أن تكون ملائمة هو كالفارق بين البرق والبيرق. وقال أحدهم أيضا هذه الكلمات الرائعة: هناك كلمات ساطعة ومشرقة، وهناك كلمات مملة ورتيبة، بعضها مشع كشروق شمس الاستواء، وبعضها ممل وداكن ليس فيه جاذبية ولا رونق، كالإنسان العليل الأصفر اللون المصاب بالدوار الشديد من جراء افتقاره إلى الدم. هناك كلمات قاسية تنخس كالملاكم المحترف، وكلمات ضعيفة واهية بغير طعم ولا نكهة كالمياه الساخنة التي أضيف إليها لون الشاي ليس إلا. هناك كلمات مريحة وناعمة كالوسادة، وأخرى صلبة وفولاذية تتوعد وتتهدد. هناك بعض الكلمات التي تزرع في المستمع زرعا حسنا في بستان الله، وبعضها الآخر ترسل سامعها إلى مزراب يفضي به إلى مملكة إبليس. فنحن نعيش من خلال كلامنا ونعبر عن حبنا بالكلام، نصلي إلى الله كلمات ونموت لأجل الكلام. هذا يذكرني بكلمة قيلت في العهد القديم، وتحديدا في سفر التكوين، عندما فتحت حواء فمها وقالت: فأكلت، وبذلك غيرت مجرى التاريخ برمته. ولو نظرنا قليلا في حياة إبراهيم خليل الله لوجدنا المنعطف الذي حول حياته عندما أمره الله قائلا له: خذ ابنك. وإذ كان مع ابنه يتقدمان صعودا على جبل المورية، سأله إسحاق ابنه مستفسرا عن الذبيحة. فما كان من إبراهيم إلا أن تكلم بكلمات مسقولة وملائمة: الله يرى، أي الله يدبر. في ضوء ذلك دعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى سفر الأمثال الأصحاح 11. أرجو أن تتابعوا القراءة معي. بالمناسبة أقول إن سفر الأمثال حافل بالكلمات الحكيمة والمسقولة والمناسبة. إنها كلمات من النوع الثابت، ليس لأنها متعددة، لكن لأنها موجزة ومعبرة بأسلوب حي وواقعي. أمثال الأصحاح 11 الآية 22: خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل. أليست هذه الكلمات موجزة تعبر عن واقع حي؟ لنقرأ أيضا في الأصحاح 23 الآيتين الأولى والثانية: إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا، وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها. يا لزبدة الكلام، يا للحكم التي ينطق بها سليمان، يا للحكيم عندما يفتح فاه ليتكلم. وأيضا أمثال الأصحاح 25 الآية 19: سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. سن مكسورة لا يمكن الوثوق بها، ورجل مخلوعة من المفصل متقلقلة في يوم فرار. هكذا لا يمكن الوثوق بشخص خائن غير جدير بالثقة. فإذ تظن أنك تستطيع الأكل وتظن أنك تستطيع العدوى، تخذلك تلك السن المهتومة وتخيب أملك تلك الرجل المخلعة. الآية 11 من الأصحاح نفسه، أي الأصحاح 25، تتكلم بشأن الكلام الملائم: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. لننتقل من سفر الأمثال إلى سفر الجامعة مع الحكيم نفسه. إذن جامعة الأصحاح 12 الآية 9 تقول: بقي أن الجامعة كان حكيما، وأيضا علم الشعب علما، ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرة. الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة. إنها تشير إلى شيء يطلب الاستحسان والتأييد، إلى شيء يسهل التمسك به، إلى شيء يسهل هضمه. قالت إحداهن هذه الكلمات: إن ملعقة صغيرة من السكر تسهل بلع الدواء. فلنجد إذن طريقة تجعل من هضم الكلمات عملية سهلة. عودا إلى الآية 10 في الأصحاح 12 في سفر الجامعة: الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق. فالكلمات الكثيرة المبعثرة لا تجدي نفعا، لكن كلمات قليلة تكتب بالاستقامة تخطف انتباه قارئها على نحو رائع. انظروا معي في الآية 11: كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرزة، أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد. ألا تنخسنا أشواك الكلمات وعبارات التذكير والتنبيه من قبل أحدهم؟ هذا قد يحدث أيضا عندما يرمقنا أحدهم بعينيه. قال أحدهم: إن كانت الكلمات تدخل قلب الإنسان من أجل غاية الإثمار، فيجب أن تكون كلمات صالحة في قالب من البراعة، كي تتخطى جهة الدفاع والمقاومة بهدوء وصمت وفعالية داخل عقله. ألا يخرج أحدهم من الكنيسة ويقول: دخلت كلمات الواعظ إلى قلبي كالساعقة، فنخست ضميري وأعادتني إلى رشدي؟ يأتي إلي أشخاص عديدون ويقولون لي: حضرة القسيس، هل كلمتك زوجتي بشأن هذا الأسبوع الفائت؟ فأجيبه: كلا. أأنت متأكد؟ طبعا، لكن لماذا تسأل؟ لأنك كنت تعظ عني، فكلماتك دخلت إلى قلبي وكانت كذا خارقة فأثرت في، وكأنك تعلم بحالتي وتعرف وضعي تماما. أحبائي، إن كلمة الله فعالة وحية لدرجة أنها تقطع وتدخل إلى الأعماق وتعمل عملا مغيرا. اسمعوا ما يقوله العهد الجديد في رسالة كولوسي الأصحاح الرابع الآية السادسة: ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. وماذا نقول عما قاله يعقوب في الأصحاح الثالث في رسالته الآية السادسة: فاللسان نار عالم الإثم. يا له من شرارة في غابة مكتظة. فاللسان عضو حر يستطيع أن يتحرك كيفما يشاء وساعة يشاء، لكن يجب ألا ننسى أنه نار تضرم حريقا لا يمكن أن ينطفئ. إنه يحدث انفجارا مريعا يحصد الأخضر واليابس ويكتسح المساحات الشاسعة. تذكر مستمعي أن لسانك ذلك العضو الصغير هو نار متأججة. وبالكلام في هذا الإطار، دعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل متى الأصحاح الثالث والعشرين، حيث يتكلم الرب نفسه إلى الذين يظنون أن كلامه كلام سخيف وتافه خال من التشويق والمتعة. إذن متى الأصحاح الثالث والعشرون الآية الثالثة عشرة: لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. يبدو أن المسيح لم يرد صداقة الكتبة والفريسيين، ذلك لأننا لن نربح مثل هؤلاء بكلام من هذا القبيل. الآية الخامسة عشرة تقول: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. الآية السادسة عشرة، أليس هذا كافيا؟ اسمعوا هذه الكلمات: ويل لكم أيها القادة العميان. أليست هذه تعابير وصفية؟ تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. فإليكم إذن أحبائي التفاحة الذهبية الأولى في المصوغ الفضي: أنتم أيها الفريسيون الذين تقودون الناس في طريق الضلال والانحراف، أنتم كالقادة العميان، أنتم لا تعرفون أنكم تدفعون الناس إلى الجحيم فيما تكلمونهم عن السماء. الآية السابعة عشرة تقول: أيها الجهال والعميان. الآية السابعة والعشرون: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. أما زلتم تتساءلون مستمعية لماذا حاول الكتبة والفريسيون رجم المسيح؟ أما زلتم تتساءلون لماذا سمروه على الخشبة؟ فكلمات المسيح تفجرت في عقولهم ودانتهم في الصميم على نحو هائل، من أجل ذلك ظنوا أنهم بقتلهم إياه هكذا يسكتونه إلى الأبد. عودا إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى الآية السادسة: لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. ما من شك أنكم تذكرون الآية الأولى في الأصحاح السابع: لا تدينوا. فما دام المسيح يطلب منا عدم إدانة الآخرين، فكيف يمكن لنا أن نتقبل الآية السادسة حيث ندين الآخرين بوصفهم كلابا وخنازير؟ أليس هذا منتهى الإدانة والحكم؟ مستمعي الكريم، إن الإدانة شيء والبصيرة شيء آخر. فما أمرنا به المسيح في الآية الأولى بقوله لا تدينوا لا يعني الافتقار إلى الفطنة والبصيرة النافذة التي ترى الأمور على حقيقتها. وهو لم يقصد فقدان التمييز بين الحق والباطل، بين الصالح والطالح، فنغدو سذجا ونصدق كل ما نسمعه أو نراه. من هنا لا بد لنا أيضا أن نتذكر ما تكلمنا به في مرة سابقة، أن الإدانة تسير جنبا إلى جنب مع التعييب والنقد القاسي واللاذع بغير معرفة للحقيقة. لكن الأمر يختلف مع يسوع، ذلك لأنه يعرف الحقيقة كاملة، وهو وحده من يملك حق تسمية الأمور والأشخاص كما يرتئي أو يشاء. إنه يعرف القلب وأسراره، ويعلم تلك الناحية الحيوانية وتلك التصرفات التي تشبه تصرفات الخنازير. إنه على علم كامل بتلك الطبيعة الشرسة التي تشبه الكلاب. من هنا كان لابد من تحذير يقدمه لأتباعه: كونوا حذرين ومتيقظين عندما تكلمون الناس، واعلموا أن مجهودكم في مرات كثيرة لا يستحق العناء. اسمعوا ما قاله سبيرجن الواعظ الشهير في هذا المضمار: إن القديسين ليسوا قضاة، لكنهم في الوقت عينه ليسوا مغفلين وسذجا. فنحن لسنا مجموعة تتعثر في طريق الحياة، وعلينا أن نعلم علم اليقين أنه يوجد من يرفض كلامنا، يوجد من يقاومه على نحو شرس، يوجد من يتربص بنا لكي يمزقنا إربا إربا إن كنا نستمر بطرح درر البشارة أمام من لا يستحقها. من أجل ذلك يقول لنا المسيح: أصمت يوم تقفون أمام أناس من هذا النوع، لا تعطوا ولا تقدموا القدس للكلاب الشرسة، ولا تطرح ما عندكم من ثمين للخنازير فتدوسه بأرجلها غير مبالية، حتى إنها لن تكتفي بذلك بل ستتقدم نحوكم لتمزقكم. إن المقصود هنا بالكلاب ليس الكلاب الأليفة التي تطيع من يربونها، بل تلك الكلاب المتوحشة ذات الأنياب الحادة. وهذا النوع من الكلاب عادة يسير ضمن مجموعات كزمرة الشوارع التي تقتات من فضلات النفايات وتقيم داخل حطام المنازل وأنقاض الأبنية المهدمة، وتتربص بالناس منتظرة الفرصة السانحة لمهاجمتهم والانقضاض عليهم. أما الكلمة خنازير فهي تشير إلى دناءة الشيء وقذارته وفقدان قيمته، وكأن به يقول: ستواجهون في سيركم كلابا وتلتقون خنازير، لكن بحماستكم أنتم تفقدون قيمة ما عندكم من درر وأمور ثمينة، لأنكم تطرحونها لتلك الكلاب وتلك الخنازير. أنتم ترخصون الإنجيل إن استمررتم بالتوسل إلى الناس من دون تمييز ولا بصيرة ولا فطنة. في ضوء هذا أرى مبدأ مهما ينبثق من ثنايا الآية وإليكم مفاده: على البصيرة أن تعالج وتضبط تصاريحنا وأهدافنا، فإذ نحن متعهدون إظهار حق الإنجيل والتبشير به، وهذا أمر صالح نمدح عليه، نحن في الإطار الصحيح بل في المعسكر الذي يجب أن ننتمي إليه. فلننتبه لنحافظ على فطنتنا ونباهتنا وذكائنا وتمييزنا. فبعض ممن يسمعوننا مستعدون لقبول البشارة، وبعض يحتاجون إلى إعداد وتجهيز، وبعض سمعوا رسالة الخلاص مرات عديدة ورفضوها على نحو جازم، وما زالوا على موقفهم الرافض منها. عن هؤلاء أعرض ولا تضيع وقتكم، تحولوا إلى أولئك المستعدين للقبول، انتقلوا إلى من قلوبهم مهيئة للإصغاء، إلى من يسمعونكم بشغف وشوق، واتركوا أمر الرافضين إلى الله نفسه الذي له للموت مخارج. إن المسيح نفسه علم هذا التعليم واستخدم عبارات أكيدة وواضحة بشأن هذا الأمر، عبارات لا تقبل التأويل أو الشك. لكن كيف طبق المسيح هذا المبدأ؟ إن المسيح أرسل تلاميذه في مهمة مسيحية للخدمة، وكأن به يقول لهم: قمت أنا بهذه الخدمة لشهور خلت فيما كنتم تراقبون الأمر، والآن جاء دوركم، قوموا أنتم بالعمل، اذهبوا إلى الخراف الضالة. دعونا ننتقل إلى الأصحاح العاشر في إنجيل متى، وتحديدا الآية السابعة: وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات، اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق، وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سادوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3-4-3-8-1-7. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. سررنا مستمعي الكرام بانضمامكم إلينا في الجزء الأول من حلقة عنوانها الكلمات الأقوى في الأناجيل الأربعة كافة، على أن يكملها لنا القصة شارلي كوستا في الحلقة المقبلة. إننا نشجعكم على الكتابة إلينا من جهة أي نصيحة أو إرشاد، إذ سنرسل إليكم كتيبا جديدا ومفيدا. والآن نستودعكم لنعمة الله وبركته، فإلى اللقاء، والرب يكون معكم.